باغتصاب السلطة من قبل معاوية من أصحابها الشرعيين.
وهكذا يحرص الشاعر على استخدام التاريخ الإسلامي كوسيلة فنية لنقل أفكار معاصرة لمتلقيه، وهو إذ يسبر أغوار هذا التاريخ، إنما يقدم أفكارا ثورية تنم عن مدى إحساسه بالصدمة العنيفة التي تلقاها جيله في العصر الحديث، ولذلك فهو لا يتوانى في تعرية الأنظمة السياسية المسؤولة عن هذه الصدمة المروعة، حيث استطاع ممدوح عدوان أن يمنح كثيرا من الشخصيات العربية القديمة أبعادا إيجابية ومفهومة حية جديدة، مسقطا بعضها على حاضرنا ومخترقا ببعضها حجب التاريخ ليكشف عن جوانب جديدة فيها.
يقول ممدوح عدوان من قصيدة حملت العنوان روي عن الخنساء: تبح حناجر النداب من ندم بعاشوراء، يهيم النهر كالمجنون والتمساح يسكب فيه أدمعه، ويملأ جوفه المسعور بالحمى، ولكن القتيل بكربلاء يموت وسط النهر من ظمأ، وآلاف الحناجر كل يوم تتخم الدنيا تؤذن للصلاة وللفلاح، ولا يمر الصوت في الصحراء ينبه غافلا يقضي ولا يدري بأن الفقر في الملأ وأن النار في الدهماء، ويأبى أن يمر الصوت في الصحراء يودع جثة كانت أبا ذر لأن الصوت قد تمتصه الرمضاء.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم لنا، ولنا معكم لقاء آخر متجدد في الحلقة المقبلة عند المزيد من النتاجات الشعرية عبر برنامجكم شعراء أهل المودة بإذن الله تعالى.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كبير.
يا رب يا
الناسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا رب
بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا حياه فلا انت وحدك في الحياه مؤملي
اظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زهري ما حي
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا الله
نعيم المتفضل
مولاي مولاي
يا زهري محايا هداية
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي يا رب
يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آل هاشم في قف كربلاء
السلام عليك يا قمر بني هاشم ويا فتى الحسين يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته تحية مباركة وتقبل الله أعمالكم وأنتم تعظمون شعائر الله بالمشاركة في شعائر الملحمة الحسينية في موسمها الأكبر في شهري المحرم وصفر
نلتقيكم في سابعة حلقات برنامج آل هاشم في طف كربلاء وحديثنا فيها عن مناقب حامل الراية الحسينية مولانا أبي الفضل العباس سلام الله عليه فكونوا معنا أقسمت بالله الأعز الأعظم وبالحجون صادقا وزمزمي وبالحطيم والفنا المحرم ليخضبن اليوم جسمي بدمي ليخضبن اليوم جسمي بدمي دون الحسين ذي الفخار الأقدم إمام أهل الفضل والتكرم نعم عزيزي المستمع الكريم، هذا ما أورده الخوارزمي الحنفي في كتابه مقتل الحسين عليه السلام، ينسبه إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه صاحب النخوة الإيمانية والشهامة العلوية الهاشمية، والذي سمع يوم نزل إلى ساحة الطف يحمل على القوم وهو يقول:
أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، فاثبتوا اليوم لنا يا كفرة لعترة الحمد وآل البقرة. كذلك نسبت هذه الأبيات إليه يوم حمل القربة إلى العيال: لله عين رأت ما قد أحاط بنا من اللئام وأولاد الدعيات، يا حبذا عصبة جادت بأنفسها حتى تحل بأرض الغادريات، الموت تحت ذباب السيف مكرمة إذ كان من بعده سكنى لجناتي.
هو ذلكم العباس ابن علي سيد الأوصياء وحفيد أبي طالب شيخ الأباطح حامي الرسول والرسالة. أما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فهو ابن عم أبيه، وأما الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها فهي زوجة أبيه الأولى وأم إخوته لأبيه، فماذا ينتظر من أبي الفضل العباس إلا المعالي في الخصال وإلا المآثر في المواقف والأفعال، وهو سليل أعراق فاحت كرما ومجدا وهدى وتقوى وعلا، فنشأ في طيب عنصره راسخ الإيمان شديد البأس في الله مقداما شجاعا ناسكا عابدا، بين عينيه الكريمتين أثر السجود، وفي عينيه بريق الوفاء والفداء والنبل.
ويكفي أن يقول الإمام الحسين عليه السلام فيه وفي أهل بيته ليلة عاشوراء: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. ثم قال عليه السلام: ألا وإني لأظن يوما لنا من هؤلاء، ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابن عبد الله بن جعفر: لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بدأهم بهذا القول العباس بن علي عليه السلام، واتبعه الجماعة عليه فتكلموا بمثله ونحوه، وكانوا عند قولهم ذاك مخلصين صادقين ثابتين مستميتين حتى استشهدوا جميعا.
لهفي لركب صرعوا في كربلاء كانت بها آجالهم متدانية، تعدو على الأعداء ضامية الحشا وسيوفهم لدم الأعادي ضامية، نصروا ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، قد جاوروه هاهنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متحاذية. أحبتنا مستمعي إذاعة طهران، نواصل تقديم الحلقة 7 من برنامج أهل هاشم في طف كربلاء، فننقل الميكروفون إلى اتصال هاتفي بخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصدقي لكي يحدثنا عن بعض مقامات مولانا فتى الحسين أبي الفضل العباس سلام الله عليه، انطلاقا مما تحدث عنه رابع أئمة العترة المحمدية الإمام زين العابدين عليه السلام. نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: رحم الله عمي العباس، فلقد جاهده وآثره وفدا أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، وإن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء والصديقين في يوم القيامة. في هذا الحديث الشريف يشير الإمام زين العابدين إلى المكانة السامية إلى عمه العباس. الكل يعرف أن كلمة جميع هذه من أدوات العموم، جميع الشهداء يغبطون العباس على منزلته. لماذا؟ هل الإمام زين العابدين من خلال حب لعمه يريد أن يبالغ في هذا المعنى؟ طبعا كلا، الإمام قوله حجة وفعله حجة وتقريره حجة. إذن لماذا جميع الشهداء يغبطون العباس على منزلته؟ وطبيعي بلا شك لأن الإخلاص، ولأن الموقف الذي وقفه قمر العشيرة، والمبالغة في النصيحة لإمام زمانه وهو الحسين، هذه الأمور وغيرها جعلت للعباس سلام الله عليه هذه المنزلة السامية الرفيعة. وكشاهد على ذلك، ما تقول في رجل كان قلبه وكانت أحشاؤه كصالية الغضا من شدة الظما والعطش، مع ذلك يملك الشريعة، يأتي يغرف يحس ببرودة الماء، ولكنه مع ذلك لم يشرب، ويقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، هيهات ما هذا فعال ديني. بهذا الموقف في الحقيقة في الكلام سهل، ولكن في التطبيق العملي الإنسان محتاج إلى الماء. ما هو المنع أن يلتذ ويشرب ليتقوى على الأعداء؟ لكن أبت نفسه الزكية أن تلتذ بالماء. وإمام زمانه الحسين نعم في حالة من العطش والظما. هذا في الحقيقة موقف بلا شك، وهذا الموقف وهذه النصيحة ينبغي أن يكون في جزائه في مقابله، أن الله عز وجل يجعل له المقام والمنزلة، الشهداء يغبطونه على تلك المنزلة. ثم الإمام قال: أبدله الله بجناحين، إشارة إلى اليدين اللتان سقطتا، الكفان اللتان سقطتا من أبي الفضل العباس في يوم عاشوراء الله عز وجل عوضه عنهما بهذه الكرامة في الجنة. سلام على شهيدنا البطل المقدام يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
شكرا لضيفنا الكريم خطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ باقر الصادقي على مشاركته في الحلقة السابعة من برنامج آل هاشم في طف كربلاء، وحديثنا فيها عن قمر الهاشميين وحامل الراية الحسينية المقدسة أبي الفضل العباس سلام الله عليه. فنتابع معا قصة حضور العلوي في ملحمة الطف.
ويوم عاشوراء خرج شمر بن ذي الجوشن بين الصفين فنادى: أين بنو إخوتنا؟ أين العباس وإخوته؟ يريد بذلك استمالتهم إلي أو إفرادهم عن الإمام الحسين عليه السلام أو تحييدهم. وكان له نسب مع أم البنين الكلابية، فلم يجب أحد. فقال الإمام الحسين لإخوته: أجيبوه ولو كان فاسقا. فقام إليه العباس فقال له: ما تريد؟ قال شمر: أنتم آمنون يا بني أختنا. فقال له العباس: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ وتكلم إخوته عبد الله وجعفر وعثمان بنحو كلامه، ثم رجعوا إلى مواقعهم فيما خاب شمر في طمعه بهم بعد أن أخذ لهم أمانا من عبيد الله بن زياد، وقد بعثه إليهم فأخبروا رسوله برأيهم: لا حاجة لنا في أمانك، أمان الله خير من أمان ابن سمية، ويكفي العباس سلام الله عليه شهادة الإمام الصادق عليه السلام في حقه، حيث قال: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. وفي الوقت ذاته كان مخلصا ومواسيا ووفيا ومفديا. وفيه أيضا قال الإمام الصادق عليه السلام يشهد له وهو يزوره: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي.
وكان من مواساته لأخيه صلوات الله عليهما أن نفسه لم تشتهي الماء وهو على ظمأ شديد، وقد تذكر عطش أخيه الحسين وعطش العيال، فواساهم ويده تمر على الماء البارد في ذلك الحر الشديد، فلم يكن همه عندها إلا ملء القربة وإيصالها إلى ظمأ آل البيت، إلى الحسين وآل الحسين. يقول السيد الموسوي المقرم: قد أفادنا خطاب الصادق عليه السلام أن مفادات أبي الفضل ومواساته لم تكن لمحض الرحم الماسة والإخاء الواشج، ولا لأن الحسين سيد أسرته وكبير قومه، وإن كان في كل منها يمدح عليه هذا الناهض، لكنها جمعاء كانت مندكة في جنب ما أثاره عباس البصيرة من لزوم مواساة صاحب الدين والتهالك دون دعوته، سواء كانت المفادات بعين الله سبحانه أو تحت راية الرسول أو إمام الوقت، وكل بعين الله وعن مرضاته جل شأنه. وقد اجتمعت في مشهد الطف تحت راية الإمام الحسين عليه السلام.
أجل، فكان من أبي الفضل فضائل: شجاعة غيورة، وبصيرة ثاقبة، وهمة نبيلة، وإقدام واع، وروح فادية، فواسى ونعم ما واسى، حتى إذا استشهد كان وقع ذلك عظيما على أخيه أبي عبد الله الحسين، وفي ذلك يقول أحد أحفاد العباس عليه السلام: أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء، أخوه وابن والده علي أبو الفضل المدرج بالدماء، ومن وساه لا يثنه شيء، وشاطره على عطش بماء.
أيها الإخوة والأخوات، عظم الله أجورنا وأجوركم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آل هاشم في طف كربلاء.
تقبل الله منا ومنكم هذا القليل، في أمان الله،
إلى اللقاء.
قل ابوي يلا شيل الراية، قل ابوي طلعت المشاية، قل ابوي يلا شيل الراية.
بدول ايدك
يلا يلا، قل لي يلا اذكر الله وكربلة عناها، ترى زين ابويا تتعب ياهو يتلقاها، ترى زين ابويا تتعب من تجي زوارها تنحسب خطارها، من تجي زوارها الزهرة تمشي وياهم زهرة. يلا يا وحابس يتلقى المشاية، يلا يا قل ابوي هي هاي الغاية، قل ابوي طلعت المشاية، قل ابوي يلا شيل الراية، قل ابوي
يلا قل لي
قل ابوي
يلا شيل الراية،
قل ابوي طلعت يلا يلا يلا. ويا نصحك لا تعطلك كل اللي ضدونك، نزف دم اللي مات يم ابويا لفخ يعونك، ابويا لف روح يم تباجر ولدي وبشباجر، روح يم ايوه اللي يوصل غادي طيبونه وسالم العيال يرجعونه، يلا واللي يوصل غادي طيبونه وسالم العيال يرجعونه، يلا يلا. قل ابوي لا تعطلك هاية، قل ابوي طلعت المشاية، قل
يلا شيل
راية، قل ابوي طلعت قل لي قل لي قل ابوي يلا 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 يلا. وصل حدها وصير قدها وعلى جدام مشيها، ما تعنت لابو اليمة خلت غمر جليها، ما تعنت لابو اليمة هلا ما تعنت لابو اليمة خلت غمر جليها، والقصد خيعونه باكر يحضرونه، والقصد ايه ابقى دوم وياهم ابقى دوم الله، واليمهم صيته يعلونه
هلا
فوق من الغيم يوصلونه،
بعد
واليمهم صيته يعلونه
فدوة،
فوق من الغيم يوصلونه ايدك ايدك قال ابوي انطيني هسه حجايه قال ابوي طلعت المشايه قال يلا شيل هلا على صوتك قال ابوي قال ابوي هلا جل ويا ابويا امشي افدي كل شي شبك لا تعوفه موكبك لا تعوفه وعلى جدمك صوب امامك لا تهمك خوفه لا تهمك حسين جنة وغاية وكعبة للمشاية يلا احجيها هلا الرادي تعناها راديته يلا واللي يوصل يمه يحسدونه ومن اهل الخير يسمونه يلا واللي يوصل يمه يحسدونه ومن اهل الخير يسمونه ونيدك يلا يلا قال ابوي لازم امشي برايه قال ابوي ولعت المشايه قال ابوي يلا شي
قال ابوي
ولعت قال ابوي يلا شي
هنا طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران
سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات أهلا بكم ضمن هذه الحلقة من البرنامج والتي نتحدث فيها عن السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام مستمعينا مستمعاتنا السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها في ولادتها عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل حنانه وعاطفته لأبناء علي وفاطمة عليهما السلام عاشت طفولتها الأولى في أحضانه صلى الله عليه وآله وفي أجوائه كما عاشت في بيت هو بيت رسول الله في معنى الحب والرعاية والرسالة والتقوى لأن بيت الإمام علي والسيدة فاطمة عليهما السلام كان بيته لأنهما صناعته فلقد صنع لهما العقل بعقله وصنع لهما القلب بقلبه وصنع لهما خط السير بسيره وعاشت زينب سلام الله عليها أول مأساة في حياتها حيث سمعت الصرخة في بيتها عندما فقدت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وعاشت أحزان أمها في مأساة فراقها لأبيها الرسول وكانت المأساة ثانية وهي أنها فقدت أمها وهي ما تزال بحاجة إلى حضن الأمومة يضمها ويرعاها وعاشت مع أبيها وتعلمت منه الكثير لقد عرفت سلام الله عليها أن الذي يقود المسلمين لا بد أن يفكر بالله تعالى وأن يفكر كيف يربط الناس برسالة السماء وشرع الإسلام وبالخطط كلها التي يحبها الباري جل اسمه عاشت زينب سلام الله عليها مع أبيها وعرفت ذلك واختزنت فكر أبيها في فكرها لأنها كانت تلميذته وربيبته، فلم تفارقه في المدينة ولم تفارقه في الكوفة حتى أغمض عينيه الكريمتين على الشهادة. وبذلك نعرف أن زينب الكبرى سلام الله عليها تعلمت الكثير من أبيها الإمام علي عليه السلام. ونحن نعرف أيها الأكارم كيف يكون عقل من كان تلميذ الإمام عليه السلام، وكيف يكون قلب من كانت نبضاته هي نبضات قلب علي عليه السلام، وكيف يمسك الحق بكل كيانه من عاش الحق مع علي ورأى كيف يؤكد الإمام الحق. أجل، إن المأساة الثالثة هي عندما جيء بأبيها الإمام علي عليه السلام صريعا والدماء تسيل من رأسه الشريف، واستشهد بعد يومين من ذلك. نعم أيها الأكارم، عاشت الحوراء زينب المرحلة الجديدة مع أخيها الإمام الحسن عليه السلام، وكانت مع الحسن والحسين عليهما السلام في مسيرتهما، لأنها كانت تتعلم منهما وكانت تسمع من جدها أو عن جدها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ولذلك عاشت معهما بكل محبة وبكل احترام وبكل اندفاع من أجل أن يكون القدوة لها. عاشت مع الإمام المجتبى عليه السلام ورأت كيف ورث جيشا ممزق الاتجاهات متنوع الأفكار، ورأت كيف عاش أخوها الحسن عليه السلام مأساته مع جيشه كما عاش مأساته بعد الصلح. فعاشت المأساة الرابعة عندما رأت أخاها الإمام الحسن عليه السلام وهو يتجرع السم وينتقل إلى رحاب ربه الكريم مسموما. وانطلقت السيدة زينب عقيلة بني هاشم مع الإمام الحسين عليه السلام، وكانت ترى فيه أباها وأمها وأخاها. وعندما أطلق الإمام الحسين عليه السلام نداء نهضته استأذنت زوجها وسارت مع الإمام، وهكذا عاشت مع الحسين عليه السلام وواجهت المأساة الخامسة. ولهذا إذا قلنا عنها أنها أم المصائب فإننا نجد أن حركة المصائب انطلقت منذ طفولتها حتى كهولتها، وكانت مصائب معقدة صعبة للغاية. أجل مستمعين الكرام، لقد قالت السيدة زينب يوم عاشوراء وهي تضع يداها تحت جسد أخيها الإمام الحسين عليه السلام: اللهم تقبل منا هذا القربان. ومعنى ذلك أن زينب سلام الله عليها تعي معنى المعركة ومعنى القربان الإلهي الذي يقدم في المعركة من أجل رضا الله سبحانه وتعالى ومن أجل الجهاد في سبيله جل وعلا. لقد عاشت زينب العنصر العاطفي، ولكنه لم يسقطها فيجعلها مجرد نائحة، بل كانت صابرة في حزنها، وكان حزنها حزنا مميزا في أنها كانت تختار للتعبير عنه المفاصل التي كانت القضية تحتاجها آنذاك. مستمعينا الكرام، أما موقع السيدة زينب سلام الله عليها من العاطفة وصلابة الموقف، فهي التي بكت في كربلاء، بكت وهي الصامدة الصابرة، حتى إذا انتهت واقعة الطف جمدت هذه السيدة الجليلة هذا الفيضان العاطفي في حركتها في الخارج، وكانت العاطفة تعيش في قلبها حزناً كأعمق ما يكون الحزن، ولكنها كانت في مسؤوليتها إنسانة واعية كأقوى ما يكون الإنسان. أجل، لقد كانت الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام في أعلى درجات الوعي والعقل، وهي في مجلس يزيد حيث قالت له: إني لأستصغر قدرك، كما قالت له أيضا: فكت كيدك وناصب جهدك واسع سعيك، فوالله لن تميت وحينا ولن تمحو ذكرنا. مع أن مصيبة قتل أخيها الإمام الحسين عليه السلام مهولة بحيث يمكن أن تفتت الصخر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، والتي تحدثنا فيها عن المواقف المشرفة للسيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين عليا عليه السلام في قتال الفرس بنفسه، قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما، فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح، فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه. وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار، فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس. وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير، بعثه الله وله 40 سنة ولابنه 110 سنين. وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. يا أرحم الراحمين. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن طلائع الصادقين الأوفياء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو الشهيد المرحوم عطية العوفي الكوفي. هذا عطية العوفي أو الكوفي يقع البعض في اشتباه فيصفه بأنه غلام لجابر، لأنه تصاحب معه وكان خدمة باعتبار جابر بن عبد الله الأنصاري كان بصير، فهذا جوي يعرفوا بأنه غلام جابر. أبدا، هذا عطية العوفي هو من أهل الكوفة ومن تلاميذ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا الإمام الباقر عنده 27 تلميذ، بينهم أفراد الذي منهم أصحاب الإجماع مثل زرارة بن أعين، مثل بريدة، أبو بصير، محمد بن مسلم. هل النماذج الذي ذولا من أصحاب الإجماع، ذولا الذي كتبوا الصحف 400. هذا احنا مو يما تلاميذ الامام الباقر اصناف، واحد منهم ابو حمزه الثمالي هو وابنه. ولكن عطيه العوفي لم يكن تلميذا للامام الباقر فقط، وانما الامام إذا غاب لمرض، لحاجة، إذا غاب عن المسجد النبوي يطلب عطية، يحضر عطية ويقول لأجلس مكاني وافتي الناس، لأن يومية الإمام الباقر يجي للمسجد النبوي ويجون تأتي الوفود من مختلف البلدان ويستفتون الإمام الباقر بالجزئية وبالكلية وبالأكل وكل حقول الحياة. ومسألة الفتوى مسألة ليست مسألة سهلة، مسألة خطيرة، لذلك مو كل واحد الإمام يخوله ويعطي هذا الاختيار. فقال له الإمام: أجلس في المسجد وافتي الناس، بعد فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. أحب أن، يعني كأن الإمام يقول له أتباهى بيك كشخصية بين محبي أهل البيت، بين أتباع أهل البيت. هذا عطية العوفي. طيب، هذا عطية العوفي هو طبعا من علماء الكوفة، أتباع أهل البيت بالكوفة بعد، ومن قراء القرآن بعد، ومن مفسري القرآن، مو بس قراءه، تفسير القرآن. هذا هم يريد لاستعداد ويريد لأرضية، مو كل واحد يجي يفسر القرآن. لا يفسر القرآن إلا من لديه الخلفية عن هذا. طيب، شلون الخلفية؟ منين جت؟ هو ولد يوم بويع الإمام أمير المؤمنين بالخلافة عام 37، يعني 36-37 كانت ولادة هذا العالم الجليل عطية العوفي. بناء على هذا، يعني هو في مقتبل العمر، لكن خلينا نشوف ايش سدى عليه، ايش جرت عليه من ويلات قضية صلته بأهل البيت. فهو كان تلميذ عند حبر الأمة عبد الله بن عباس. ليش أقول كان يفسر القرآن من خلال رصيد كان في صدره؟ هذا قرأ القرآن عند عبد الله بن عباس 70 مرة، وقرأ تفسير القرآن 3 مرات، وله تفسير هو، يعني هو أحد مفسري القرآن، لكن من التفاسير اللي المرحوم المجلسي يقول حوالي 400 وكذا تفسير للشيعة راحت، الظاهر أحرقت بالمكتبات الذي أحرقها هذا القائد السلجوقي وغيره، والعثمانيين هالمكتبات اللي أحرقوها، مجموعة من التفاسير بالمئات، تفاسير الشيعة راحت. فكان يعتبر أول من فسر القرآن هو عبد الله بن عباس. هذا ما عليه يجمع الكل، يعني بالنسبة إلى علماء الإمامية، أول مفسر للقرآن عبد الله بن عباس، وأول مفسر بعده تلميذه وهو عطية العوفي رضوان الله تعالى عليه، العوفي الكوفي. زين، طبعا هذا هو كان رجل صلب ورجل بطل وشجاع. شنو الذي صار؟ طبعا هو اصطحب جابر بن عبد الله الأنصاري لزيارة الحسين، والقضية